الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
العناوين: تهدئة مالية غير مضمونة ومقايضة بين انتخابات رئيس البرلمان ونائبه وباسيل أمام الاختبار. بيان عاجل لنقابة المستشفيات لتفادي الوصول إلى المحظور. فياض: الكهرباء ستعود بمعدل ساعتين ونيف ابتداء من الثلاثاء. مرسوم لتجنيس سوريين قريبين من نظام الأسد قيد التحضير. إيران تكشف عن قاعدة سرية لمسيرات تحت الأرض. ريال مدريد زعيما لأوروبا. تفاصيل الصباحية الثانية مع ريتا الهندي ورولان خاطر. فيما تتوجه الأنظار الأسبوع الطالع إلى الاستحقاق الدستوري ألا وهو انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس، استمر سعر الدولار في السوق السوداء أمس بالتراجع إلى سقف 27 ألف ليرة وما دون، مع تخفيضات إضافية في أسعار المازوت والغاز.
وبحسب النهار فإن الساعات الأخيرة شكلت من دون شك اختبارا فعليا لتأثير التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سليمي الجمعة، وفتح فيه الباب واسعا وبلا قيود أمام المواطنين على شراء كل الكميات التي يطلبونها من الدولارات عبر المصارف على سعر منصة صيرفة، الأمر الذي حقق الصدمة الأولى الفورية بتراجع سعر الدولار 10,000 ليرة في خلال 24 ساعة.
وتوقع معنيون ماليون أن تمضي وتيرة التراجعات هذه ربما أقوى وأوسع في الأيام الأولى من الأسبوع الطالع جراء تأثير الإجراءات التي طلب حاكم مصرف لبنان من المصارف الالتزام بتنفيذها، وهي تلبية طلبات المواطنين بالحصول على الدولارات خلال مهلة 24 ساعة من تقديم الطلب، ومن ثم تمديد دوام المصارف حتى 6 مساء طيلة الأيام 2 والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الطالع بغية تلبية طلبات المواطنين.
وفي اعتقاد الأوساط المواكبة لهذه الإجراءات أنها ستتخذ طريقها راهنا إلى إعادة تهدئة الأوضاع المالية والاجتماعية بعدما اقترب الوضع الاجتماعي من حافة انفجار خطير، أملى تدخل المصرف المركزي مجددا مجددا باللحم الحي من احتياطاته من النقد الأجنبي لئلا تنزلق البلاد نحو متاهات مخيفة.
وكانت أسعار الدولار ارتفعت إلى حد كبير خلال الأيام الأخيرة ليناهز 38 ألف ليرة لبنانية، ما انعكس ارتفاعا أيضا في أسعار المحروقات وشللا في مختلف القطاعات في لبنان.
في المقابل يبدو أن تحرك القطاع الطبي والاستشفائي لم ينجح، إذ صدر بيان عاجل عن نقابة المستشفيات في لبنان يشير إلى أنه بالرغم من كل المطالبات التي قامت وتقوم بها نقابة المستشفيات لحمل المصارف على تمكين المستشفيات من استعمال حساباتها لديها لتسديد ثمن المواد الطبية وغير الطبية ورواتب موظفيها، فإن الأمور بقيت على حالها والمصارف تحتجز عمليا الأموال في هذه الحسابات مما يخنق المستشفيات ويشل عملها.
وقالت إن جميع التحويلات التي تقوم بها الجهات الضامنة تبقى من دون أي فائدة للمستشفيات إذ لا يمكن استخدامها، وأضافت إن نقابة المستشفيات تهيب برئيس الحكومة وكل من وزير العمل ووزير الداخلية بالتدخل سريعا لدى مصرف لبنان وجمعية المصارف لحل هذه المشكلة وتفادي الوصول إلى المحظور، أي أما إقفال المستشفيات أو الطلب من المرضى تسديد كامل قيمة فواتيرهم نقدا، وهما أمران لا نرغب بهما ولكن قد نصل إليهما قصرا.
وفي ملف الكهرباء أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض إلى أن التغذية الكهربائية ستعود بمعدل ساعتين ونيف ابتداء من يوم الثلاثاء، وذلك بعد إنهاء الفحوص اللازمة لشحنة الغاز أويل التي وصلت إلى لبنان. وفي حديث لقناة المنار أشار فياض إلى أن ما يحصل في قطاع الطاقة مرده إلى أن لبنان حاليا يعتمد على مصدر وحيد للطاقة من خلال الاتفاق مع العراق.
في ظل هذه الأجواء تكثفت التحركات المتصلة باستحقاق انتخابات مجلس النواب في الجلسة المقررة الثلاثاء المقبل، علما أن التنافس على منصب نائب رئيس مجلس النواب برز بقوة، فيما لم تتبلور بعد اتجاهات جميع الكتل والقوى من المتنافسين على هذا المنصب.
وقام النائب الياس بوصعب أمس بزيارة عين التينة، حيث اجتمع إلى الرئيس نبيه بري وأطلعه على ترشحه لمنصب نائب رئيس مجلس النواب قبل يومين من انعقاد جلسة الانتخاب، وغادر من دون تصريح، علما أن زيارة بوصعب أتت بمبادرة من النائب جبران باسيل.
اللقاء كسر الجمود الذي كان يلف انتخابات نائب رئيس مجلس النواب، حيث عكست الزيارة جملة دلالات سياسية قد ترجح كافة المنصب لصالح بوصعب مرشح التيار الوطني الحر العوني غير الملتزم، الذي تربطه علاقة قديمة ومتينة مع بري بحسب ما قالت مصادر مطلعة على اللقاء للشرق الأوسط.
واكتفت مصادر نيابية في التنمية والتحرير بالقول إن اللقاء يندرج ضمن اللقاءات العديدة التي يجريها بري منذ الانتخابات النيابية، ومن ثم أعلانه موعد جلسة الانتخاب، كما أتت بعد ترشيح بوصعب رسميا من قبل التيار، مشيرة في الوقت عينه إلى أن كتلة التنمية والتحرير ستجتمع بداية الأسبوع المقبل لتأخذ الموقف بشأن خيارها في انتخابات نائب رئيس البرلمان.
لكن في المقابل، وفيما بدا واضحا أن الزيارة أتت للبحث في مقايدة أو اتفاق بين حليفي حزب الله، أي التيار الوطني الحر وحركة أمل، حول انتخابات رئيس البرلمان ونائبه، تقول المصادر المطلعة على اللقاء بكل بساطة انتخابات الرئيس تجري قبل انتخابات نائب الرئيس، وبالتالي فإن باسيل سيكون أمام الاختبار، فإذا انتخبت كتلته بري ستنتخب كتلة التنمية والتحرير بوصعب لمنصب نائب الرئيس، أي كما تراني أراك، وذكيرة بأن التيار حصل على نواب نتيجة تحالفه وحصوله على أصوات من قبل حركة أمل وحزب الله في الانتخابات.
وفي حين سبق أن نقل عن آخر اجتماع لكتلة التيار الوطني الحر أنه لم يحصل اتفاق على انتخاب بري من دون أن يتم الإعلان رسميا عن هذا الموقف، تقول المصادر بري لا منافس له وهو سيكون رئيسا للبرلمان، لكن السؤال يبقى، هل ينجح بوصعب في إقناع التيار بالتصويت له مقابل أن يحصل على أصوات التنمية والتحرير، مجددة التأكيد على أن الممر الإلزامي لانتخابات نائب الرئيس هو نتائج انتخابات الرئيس وتوزيعها.
وعشية معركة نائب الرئيس تتركز الأنظار إلى المرشحين الآخرين وما سيكون عليه قرار الكتل منها، ما من شأنه أن يقلب المقاييس وميزان الأصوات لصالح أحدهم، لسيما في ظل وجود كتل صغيرة وعدد كبير من المستقلين والتغييريين.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب أكدت أن قرار التكتل بعدم انتخاب الرئيس نبيه بري على رأس السلطة التشريعية أتى بناء على رفضه أي تكتل العودة إلى ما كان سائدا قبل 15 أيار المنصرم، معتبرة أن الورقة البيضاء التي سيسقطها أعضاء التكتل في صندوق الاقتراع ليست ضد شخص ليست ضد شخص الرئيس بري، إنما هي للاعتراض على نهج يضع اللبنانيين أمام الأمر الواقع من خلال عدم وجود مرشح آخر لرئاسة المجلس، ويغطي سلاح غير الشرعي، ويضع بالتالي قرار الحرب والسلم بتصرف حزب الله، وذلك مقابل إرساء نهج جديد معني ببناء الدولة ومؤسساتها وبحماية السيادة اللبنانية وبتحفيز مشروع البطريرك الراعي بتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية.
أيوب أشارت إلى أن السيد حسن نصر الله أراد في خلفية كلامه في ذكرى 25 أيار، سواء لجهة دعوته لحوار وطني أو لجهة انهيار الدولة وضرورة اتخاذ قرارات إنقاذية أو لجهة تأكيده على عدم وجود دولة، إخفاء السبب الحقيقي وراء انهيار البلاد، ألا وهو وجود دويلة مسلحة ومهيمنة على كل المؤسسات الدستورية والإدارية، مؤكدة أن سلاح الحزب كان وسيبقى موضع خلاف كبير، وأن القوى السيادية لن تهادن ولن تساوم بخصوصه حتى انخراطه في الدولة وحصر أمرة الحرب والسلم بيد المؤسسة العسكرية لا غير.
وقالت أيوب كفى تهديدا بالسلاح لتحقيق المكاسب السياسية، أكان لجهة تشكيل الحكومات وانتخاب رئيس للبلاد أو لجهة تطويع القضاء بهدف طمس الحقيقة في ملف انفجار مرفأ بيروت.
قبل 5 أشهر من انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون، بدأت معلومات تتسرب بقوة عن مرسوم تجنيس جديد قيد التحضير تمنح بموجبه الجنسية اللبنانية لمئات الأشخاص، وتردد أن المستفيدين المحتملين من هذا المشروع أو من هذا المرسوم هم رجال أعمال سوريون وعراقيون.
ونقلت الشرق الأوسط عن مصادر مطلعة أن هناك استدراج عروض لمتمولين سوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني مقابل أموال طائلة تدفع لقاء هذا الامتياز. وأكدت المصادر أن مكاتب متخصصة بتخليص المعاملات تنكب الآن على إنجاز المستندات المطلوبة لمرسوم التجنيس.
وأشارت إلى أن هذه المعاملات تشمل متمولين عراقيين موجودين في لبنان ورجال أعمال سوريين مقيمين في الخارج، كلفوا هذه المكاتب بالاستحصال على الأوراق والوثائق المطلوبة لهذا الغرض.
وقالت أن عشرات المتمولين السوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني الذي يمنحهم الحرية التحرك في ظل العقوبات الدولية تحديدا الأمريكية التي تطال النظام السوري والمقربين منه، لافتة إلى أن الجنسية اللبنانية تحرر هؤلاء إلى حد كبير في عملية التحويلات المالية إلى الخارج.
إشارة إلى أن الرئيس عون استهل عهده بمرسوم مماثل شمل حوالي 200 شخص أغلبهم من السوريين المقربين من نظام بشار الأسد، وتبين أن بعضهم مدرج على لائحة العقوبات الأمريكية. وأوضحت مصادر مطلعة على أجواء قصر بعبدة للشرق الأوسط أن هناك طلبات تجنيس مقدمة من قبل مستحقين، بعضهم تغلب عليهم الحالات الإنسانية كالأشخاص المتزوجين من لبنانيات، لكن المرسوم ليس على نار حامية. واستدرك المصدر مذكرا بأنه من حق الرئيس عون الدستوري أن يمنح الجنسية لمن يستحقها، وقال في السنة الأخيرة لكل عهد يصدر رئيس الجمهورية مرسوم تجنيس وهذا حق دستوري.
وعلى الرغم من أن وزارة الداخلية تشكل معبرا إلزاميا لأي مرسوم مماثل إلا أنها لم تتبلغ أي إشعار بذلك. وأشار مصدر في الداخلية إلى أن الوزارة لم تتلقى معلومات بهذا الشأن حتى الآن، خصوصا أن مديرية الأحوال الشخصية معنية بالتدقيق بهذا المرسوم وبالأسماء التي يتضمنها، كما أن توقيع وزير الداخلية على المرسوم إلزامي.
بعد أيام على قصف قاعدة برشين بدرون، كشفت إيران عن قاعدة مسيرات عسكرية تحت الأرض بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية أمس.
وكشف موقع إيران إنترناشنال بأن هناك 100 طائرة مسيرة يحتفظ بها الجيش في قلب جبال زاغروس. وأكد الجيش الإيراني أن أسطوله هذا يضم مسيرات أرش المدمرة، إضافة إلى مسيرات أميد المضادة للرادارات وغيرها من المسيرات القتالية المزودة بقنابل بالابان المجنحة وصواريخ شفق وقائم وألمس.
في شأن آخر، أعلن وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان أن خارجية بلاده سترسل وفدا قنصليا إلى المملكة العربية السعودية في خلال موسم الحج
إلى سوريا، حيث أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن طائرة استطلاع تركية ضخمة حلقت في أجواء ريفي تل تمر وأبو راسين في ريف الحسكة. بالتزامن مع ذلك كثفت القوات التركية قصفها المدفعي والصاروخي على بلدة أبو راسين وريفها وريف تل تمر شمال غرب الحسكة.
من سوريا إلى أوكرانيا، حيث صعدت القوات الروسية هجومها على مدن شرق أوكرانيا مع دخول عمليتها العسكرية الشهر الرابع. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الوضع الميداني معقد جدا، وخصوصا في دونباس وخاركيف.
أتت تصريحات زيلينسكي فيما قالت وزارة الدفاع الروسية أمس أنها والقوات الانفصالية المتحالفة معها تسيطران بشكل كامل على ليمان، موقع تقاطع للسكك الحديدية في منطقة دونيتسك المجاورة للوغانسك.
لكن نائبة وزير الدفاع الأوكراني قالت إن معركة ليمان مستمرة.
إلى آخر أخبار المفاوضات، ففي وقت أبدى فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده لاستئناف المفاوضات مع الجانب الأوكراني، أكد مستشار الرئيس والمفاوض الأوكراني أنه لا يمكن الوثوق بأي اتفاق مع روسيا، مضيفا أن القوة وحدها هي التي يمكنها وقف العملية العسكرية الروسية.
وعن فرض الغرب العقوبات على روسيا، فقد أفادت وكالة بلومبرغ بأن المفوضية الأوروبية قدمت اقتراحا إلى دول الاتحاد الأوروبي ينص على تأجيل الحظر الذي تمت مناقشته على إمدادات النفط الروسية عبر خط أنابيب دروجبا. ولفتت الوكالة إلى أن الغرب مستعد لتقديم تنازلات للجانب الروسي.
في كندا، قتل ما لا يقل عن 11 شخصا بعد سقوط الأشجار عليهم جراء عاصفة ضربت شرق البلاد وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي.
وفي البرازيل، قتل 34 شخصا على الأقل بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ الثلاثاء في شمال شرقي البلاد.
في الرياضة، توج ريال مدريد الإسباني بلقبه 14 في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بفوزه على ليفربول الإنجليزي 1-0 في ستاد دو فرانس في سان دوني بالقرب من باريس.
إلى صفحة الأحوال الجوية مع سيمونا حتشيت.
كتل هوائية حارة بتسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس مشمس مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وبالداخل، وبتبقى مستقرة على الساحل. رياحها بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 8 و25 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و95%. حال البحر هادئ. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس مشمس مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع بالمناطق الجبلية والداخلية، والثلاثة طقس قليل الغيوم مع ضباب على التلال المنخفضة واستقرار بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة. أما الأربعاء فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين: تهدئة مالية غير مضمونة ومقايدة بين انتخابات رئيس البرلمان ونائبه وباسيل أمام الاختبار. بيان عاجل لنقابة المستشفيات لتفادي الوصول إلى المحظور. فياض، الكهرباء ستعود بمعدل ساعتين ونيف ابتداء من الثلاثاء. مرسوم لتجنيس سوريين قريبين من نظام الأسد قيد التحضير. إيران تكشف عن قاعدة سرية لمسيرات تحت الأرض. ريال مدريد زعيما لأوروبا. الصباحية الثانية انتهى، كان عبر الإخراج الإذاعي بيير خاطر، شكرا للمتابعة.